فضيلة الشيخ، يقول السائل في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، هل من أدلتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الخوف، أعني في الركعتين الأخيرتين إذ صلاها متنفلا لأنه مسافر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من هديه عدم التنفل في السفر فيكون صلاها تماما مراعاة للحال؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف 4 ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين، فتمت له 4 ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. وهذه الصفة هي إحدى صفات صلاة الخوف المشهورة، وهي صحيحة وثابتة في صحيح مسلم وغيره، لكن يحتج بها فعلا على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين كان متنفلا، ويكون الصحابة قد صلوا وراءه مفترضين، وهي الطائفة الثانية. فيحتج بهذا الحديث الشافعية رحمه الله من وافقهم على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. لكن يجيب الجمهور أو من يخالف أولا بأن صلاة الخوف فيها عدة صفات خارجة عن الأصل، ولذلك يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما، في هي تقريبا قد تبلغ 16 صفة في صلاة الخوف، منها ثابتة في الصحيحة حديث ابن عمر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية ويطول في القراءة فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت قائما، ثم تأتي الطائفة الأولى وتتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية وتتم لنفسها. هذا كله خارج عن الأصل. قالوا فإذا جازت الحركات وجاز الانتقال مع أنهم في داخل الصلاة، فمن باب أولى أن يجوز أن يزيد فيها 4 ركعات ويصلي عليه الصلاة والسلام 4 لمكان الخوف والضرورة، فيرونها صفة خاصة ولا يرون غيرها يقاس عليها. وكذلك حديث صالح بن خوات أن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقيل أنه سهل بن أبي حثمة يروي عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الحديث متفق على صحته، وفيه صلاة الركعة بالطائفة والتشهد عليه الصلاة والسلام، والركعة بالطائفة الأولى والطائفة الثانية ركعتها، فتم للطائفة الأولى وأتم للطائفة الثانية. قالوا كل هذا يدل على أن صلاة الخوف لها صفة خاصة ولا يمكن أن نقيس عليها غيرها. فالذين يتسامحون في هذه المسألة يلحقون بها مسائل عديدة، منها لما قالوا في صلاة المغرب لو دخلت وأنت لم تصل المغرب والإمام يصل العشاء، قالوا إذا صلى الإمام الركعة الثالثة من العشاء تجلس وتتشهد، ويقوم الإمام ويتم لنفسه الركعة ثم تطول في التشهد حتى يتشهد الإمام وتسلم مع الإمام قياسا على صلاة الخوف. وهذا ضعيف، لأن القاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، والرخص لا يقاس عليها، لأن الشريعة لما جاءت بهذا الصفة المعينة في الحال المعين وفي الوضع المعين علمنا أنها حالة خاصة. ولذلك لو قلنا بهذه الأقيسة لجاز للرجل إذا كان عنده طبخ أو نفخ أو نحو ذلك أن يصلي ركعة ثم يذهب ويصلح طعامه ثم يرجع ويصلي ركعة، قياسا على صلاة الخوف بجمع وجود الحاجة في كل ونحو ذلك من الأقيسة التي تنهدم بها الأصول. وهذا معنى قول بعض العلماء أنه ما فتح الرأي على الأصول إلا هدمها، فلو جينا نفتح أبواب الأقيسة تنهدم كثير من الأصول. فالأشبه أن نقول نعمل كل دليل على دلالته. عندنا أدلة أخرى، حديث معاذ رضي الله عنه يكفينا في إثبات وجواز صلاة المفترض وراء المتنفل، مع أن المالكية والحنفية لهم وجه في الجواب عن حديث صلاة الخوف، لأن عند المالكية والحنفية وجه أن المتنفل إذا دخل في النافلة تنقلب عليه واجبة، يكون إتمامها واجبة وتكون في حكم الفرض من حيث لزوم الإتمام، وتنقلب فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة. لا، قالوا إن هذا يصيرها واجبة، لكنه لم يخلو من نظر، والله تعالى أعلم.